من خلف الأبواب المغلقة وفي ظل عجز جيش الاحتلال عن تحقيق أهدافه، اجتمع المجلس الوزاري المصغر الكابينت في جلسة وصفت بأنها مفصلية ليضع على الطاولة خيارا طالما أثار الجدل والخوف: احتلال قطاع غزة بالكامل، قرار يحمل طياته تبعات سياسية وأمنية وعسكرية ويعيد إلى الواجهة أسئلة كبرى حول نوايا إسرائيل وقدرتها على فرض واقع جديد، وحول ما قد يحمل ذلك من مآس إنسانية إضافية لشعب أنهكته الحرب. احتلال غزة قرار إن اتخذ على أرض الواقع سيشعل الأرض تحت أقدام الجميع، سيقلب كل المعادلات السياسية والعسكرية ويفتح أبوابا جديدة للجحيم في وجه أكثر من مليوني إنسان محاصر. هنا تتوقف عقارب الساعة ويبدأ العد التنازلي لمواجهة قد تغير وجه المنطقة بأكملها. نتابع وإياكم في هذه الحلقة الخاصة تداعيات قرار الكابينة الإسرائيلية المتعلق بإعادة احتلال القطاع أو ما وصفه السيطرة، أو يعني حاول أن يغلفه بأكثر من تسمية حتى لا يتصادم مع القوانين الدولية التي لا يلقي لها بال بالأساس. نناقش وإياكم هذا الموضوع مع الأستاذ سليمان بشارات المختص بالشأن الإسرائيلي. أستاذ سليمان، بداية مساء الخير.
مساء الخير لك ومساء الخير للسادة المتابعين والمستمعين الكرام.
أستاذ سليمان، نبدأ من البداية، ما هي الدوافع الحقيقية التي دفعت الكابينة الإسرائيلي إلى طرح خيار احتلال غزة عسكريا في هذا التوقيت رغم كل المعارضات من المؤسسة الأمنية والشارع والساسة في إسرائيل؟
باعتقادي هذا تعبير جلي عن الأهداف الحقيقية من هذه الحرب، وأن هناك يعني كانت نية مبيتة إسرائيليا للذهاب إلى موضوع احتلال قطاع غزة، وحتى ربما ما قبل 7 أكتوبر قد يكون هذا المخطط هو موجود ومبيت، ولكن كان الاحتلال الإسرائيلي يبحث في التوقيت وفي الفرصة التي يمكن أن يذهب في تطبيقها. دعنا نذهب إلى نقطة مهمة حتى نفهم لماذا نقول أن هذه نية مبيتة من قبل الاحتلال الإسرائيلي. إذا ما ربطنا ذلك بمجموعة من العوامل، العامل الأول وهو حديث الاحتلال الإسرائيلي وبنيامين نتنياهو شخصيا في سبتمبر عام 2023، أي ما قبل الحرب بشهر واحد، أمام الأمم المتحدة عندما قدم خارطة الشرق الأوسط الجديد واستثنى منها فلسطين بشكل كامل. وفي ذلك الوقت كان واضحا وجليا أن الاحتلال الإسرائيلي يتحدث عن دولة يهودية ويؤسس لدولة يهودية، والدولة اليهودية وفقا للمنظور الإسرائيلي هي تقوم على كامل الأرض الفلسطينية وتقوم على مبدأ مهم جدا في المنظور الإسرائيلي الأيديولوجي والديني، هي عملية تهجير وإعادة توطين لليهود على أرض فلسطين، بمعنى أنه يريد أن يحدث حالة انزياح تامة للسكان الفلسطينيين ويستبدل بديلا عنهم أو مكانهم اليهود، هكذا يروج الاحتلال الإسرائيلي. هذا المؤشر الأول. المؤشر الثاني وهو أنه أيضا الاحتلال الإسرائيلي قبل عدة سنوات، أيضا ربما قبل 4 أو 5 سنوات أو أكثر بقليل، أقر الاحتلال الإسرائيلي قانون يهودية الدولة، وهذه كانت واحدة من المؤشرات التي كانت تؤسس لمفهوم الدولة اليهودية. الأمر الثالث وهو أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعمل فقط في قطاع غزة وفقا لهذا المنهج، هو يعمل بشكل موازي في الضفة الغربية، يعمل بشكل موازي في مدينة القدس المحتلة، ويعمل بشكل موازي أيضا في الأراضي المحتلة عام 48، وبالتالي هناك حالة تناسق تامة للسلوك الإسرائيلي وللقوانين الإسرائيلية وللقرارات الإسرائيلية، يدفع باتجاه كامل متكامل في فرض السيطرة والهيمنة الإسرائيلية الكاملة على الأرض الفلسطينية. الأمر الآخر في هذا الاتجاه، وهنا ربما يكون هناك تقاطع مهم جدا ما بين خطة ترامب التي كان يتحدث عنها ترامب إبان انتخابه في الولاية الثانية وحديثه حتى عن أوليفيرا غزة، وبالتالي هو كان يمهد هذا الكلام، لم يكن كلاما سطحيا ولم يكن كلاما عابر، وإنما كان يعبر عن الرؤية الأمريكية الإسرائيلية لمستقبل قطاع غزة لتكون جزءا من المشروع اليهودي الاستيطاني الكامل الذي يراد منه أن يعاد مرة أخرى للبنية الجغرافية والديموغرافية وفقا لما يخدم الأهداف الأمريكية الإسرائيلية. وبالتالي أنا باعتقادي موضوعة الذهاب إلى احتلال غزة هي خطة مبيتة وموجودة في الفكر والأيديولوجيا الإسرائيلية، والصهيونية الدينية بالتحديد التي هي الآن تقود المشروع الاحتلالي بشكل كامل، تعمل بكل قوتها لتنفيذ ذلك. ربما زيارة سموتريتش قبل عدة أيام إلى يعني مستوطنة صانور المخلاء بالقرب من مدينة جنين كانت هي تعبير واضح وجلي في ذلك، أن الآن هناك توجه جلي بشكل واضح وجدا لتعزيز هذه البنى. الدعوات إلى إعادة الاستيطان إلى قطاع غزة أيضا هي تأتي في هذا الإطار، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى تثبيت ذلك. لكن السؤال دائما يبقى، وهذه نقطة يعني أوجز بها، السؤال الذي يبقى، هذه هي الخطط من المنظور الإسرائيلي، هل يستطيع الاحتلال الإسرائيلي أن ينفذ هذه الخطط، أو هل ينجح الاحتلال الإسرائيلي في تنفيذ الخطة وفقا لما يرغب به؟ هذا باعتقادي بحاجة إلى مجموعة من العوامل، ما بين العامل الميداني، ما بين قدرته على تجاوز الفلسطينيين، ما بين العوامل الأخرى التي يمكن أن تكون عائقا أمام الاحتلال الإسرائيلي في الوصول إلى أهدافه وابتغاه بشكل أساسي.
طيب أستاذ سليمان، يعني أنت تتحدث بأن احتلال غزة هو مشروع صهيوني وهو المشروع الأكبر للاحتلال، أهداف الحرب التي وضعها بنيامين نتنياهو وحكومة الحرب أين هي من هذا الموضوع؟ يعني تحرير الأسرى، تحرير الأسرى لن يتم من خلال هذه العملية، هذه العملية وحسب الإسرائيليين أنفسهم ستؤدي إلى مقتل وقتل الأسرى. الشارع الإسرائيلي اليوم وأيضا من خلال الإعلام العبري تبعت بعض المحللين الذين يقولون بأن نتنياهو تحدث بأنه سيذهب إلى غزة لتحرير الفلسطينيين من حماس، أي أنه ذهب من أجل الغزيين وليس من أجل الأسرى. انقسام، يعني إلى أي مدى، أو يعني برأيك إلى أي مدى تعكس هذه القرارات حالة الإرباك والانقسام داخل حكومة الاحتلال؟
دعني أتحدث في جزئيتين. الجزئية الأولى وهي التي أشرت إليها، وهو الحديث عن الذهاب إلى غزة لتحرير الفلسطينيين من حماس، هي ذات الدعاية وذات الكلمات التي استخدمت إبان الغزو الأمريكي للعراق عندما جاءت الولايات المتحدة الأمريكية بكل عتاده العسكري إلى بغداد وقالت أنني أريد أن أحرر العراقيين من حكم صدام حسين. وبالتالي هذا باعتقادي هو جزء لمحاولة يعني التعامل بجهالة وبسطحية وبتغفيل للناس، والقول أن الاحتلال الإسرائيلي هو الذي سيعيد الحياة للفلسطيني. إذن السؤال، من يقتل الفلسطيني؟ ومن يدمر حياة الفلسطيني؟ ومن يهجر الفلسطيني؟ ومن يمنع الفلسطيني من الحياة ككل؟ هو الاحتلال الإسرائيلي. وبالتالي هذا تناقض واضح وجلي ما بين السلوك وما بين الشعارات التي يذهب الاحتلال إليها. الآن كل ما يروج له الاحتلال الإسرائيلي هي دعاية رخيصة جدا ودعاية سطحية ومكشوفة. هو يريد أن يجعل العالم يستوعب ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي، ويريد أن يمرر هذا المشروع تحت الكثير من المسميات. وأشرت أنت في المقدمة وقلت بشكل واضح وجلي الكثير من المصطلحات التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي أن يروج لها، ولا يريد أن يقدم ذلك على أنه احتلال عسكري. هو يريد تارة يقول سيطرة، وتارة يقول إدارة مدنية، وتارة أخرى يقول أنني سأحرر الفلسطينيين، وتارة رابعة، وتارة خامسة، وإلى آخره. النقطة الثانية وهي المرتبطة بأهداف الحرب وبالتحديد تحرير أو الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، أنا باعتقادي هذه المعادلة باتت شبه محسومة في الداخل الإسرائيلي وبالتحديد لدى الصهيونية الدينية، أن الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة قد يكون جزء من أي ثمن سيدفعه الاحتلال الإسرائيلي لاستمرارية هذه الحرب وللوصول إلى السيطرة الكاملة وإلى السيطرة على قطاع غزة. وبالتالي الأصوات التي تخرج في الداخل الإسرائيلي وعائلات الأسرى والأصوات المعارضة للحرب هي تدرك أن بنيامين نتنياهو وأن الكابينت المصغر باتا يعملان بشكل واضح وجلي لتجاوز الهدف من إعادة الأسرى. في حالة واحدة يمكن القبول بإعادة الأسرى وفقا لمنظور بنيامين نتنياهو، أن توقع وتوافق المقاومة الفلسطينية وحركة حماس على الاستسلام الكامل وتسليم الأسرى، وبالتالي في هذه الحالة بنيامين نتنياهو يعيد الأسرى. لكن بنيامين نتنياهو يريد أن يحول ثمن الأسرى إلى ثمن ضعيف جدا وإلى ثمن بخس جدا، ولا يريد أن يكون هناك ثمنا للانسحاب من قطاع غزة أو نهاية هذه الحرب مقابل الأسرى. يبقى وتبقى الأصوات داخل الشارع الإسرائيلي. أنا باعتقادي رغم وجود الأصوات المعارضة ورغم وجود الحراك ما بين عائلة الأسرى ورغم الخشية والمخاوف الكبيرة جدا التي توجد داخل المجتمع الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي، ونسبة كبيرة منه ربما في استطلاعات الرأي خلال الأسابيع القليلة الماضية كانت تجاوزت 70% للمطالبة بإنهاء الحرب، لكن كل ذلك حتى هذه اللحظة لم يشكل قوة ضاغطة حقيقية فعالة على بنيامين نتنياهو وتيار الصهيوني الديني. الأمر لا يكتفي بالمسيرات، الأمر لا يكتفي ببث المخاوف عبر وسائل الإعلام، الأمر هو باعتقادي بحاجة إلى خطوات عملية من الداخل الإسرائيلي. إذا ما ترجمت بشكل أساس على شكل عصيان مدني، ترجمت على أشكال أخرى يمكن أن تشكل ضاغطا أو إضراب تجاري كامل، أو يعني شل حركة الحالة الاقتصادية والتجارية والحياة العامة في إسرائيل. نعم. وقتها يمكن أن تتحول إلى حالة ضاغطة. الأمر الأخير والعامل الأخير وهو الذي ما زال مؤثرا ويمكن أن يكون مؤثرا هو العامل الأمريكي، والعامل الأمريكي كما قلنا هو ما زال داعما للسياسة الإسرائيلية، لأن هناك توافقا تاما في هذه الحرب وفي مساراتها وفقا للمنظور الأمريكي الإسرائيلي.
طيب أستاذ سليمان، يعني إسرائيليا، يعني دعنا نتحدث إسرائيليا الآن، نتنياهو على ماذا يرتكز؟ يعني غدا إذا ما بدأت أو بدأ توسيع المعركة لاحتلال قطاع غزة وقتل أحد الأسرى وقتل جنوده، يعني ما الذي سيقوله للشارع الإسرائيلي؟ على ماذا يرتكز نتنياهو حتى يعني يشعر بالأمان من الشارع ومن الرأي العام في إسرائيل؟
أولا باعتقادي يعني تأجيل الدخول في العملية العسكرية بشكل مباشر، أنا باعتقادي هو ليس مرتبطا بالقرار، القرار اتخذ إسرائيليا، وإنما يمكن أن يكون هناك عملية تهيئة وعملية ربما تعزيز وربما تخطيط وربما الذهاب إلى حالة مفاجأة يمكن أن يحدثها الاحتلال الإسرائيلي بعمليات اغتيال أو تنفيذ أي شيء آخر يريد أن يشكل صدمة لقطاع غزة، أو تلك الدعاية التي يروج لها الاحتلال الإسرائيلي أنه سيعطي إشعارا إلى الفلسطينيين في مدينة غزة وفي مخيمات الوسط بهدف الخروج من هذه المنطقة والنزوح والتهجير إلى منطقة الجنوب، وبالتالي الاحتلال الإسرائيلي يقول أنه يتعامل من ناحية القانونية، هكذا سيروج أمام العالم أنه أعطى مهلة للسكان الفلسطينيين لمغادرة هذه المنطقة قبل الشروع بالعملية العسكرية. لكن كيف سيترجم بنيامين نتنياهو أي حالة يمكن أن يتعرض لها الأسرى الإسرائيليين؟ أنا باعتقادي هذا الأمر يذكرنا بما جرى في رفح قبل عدة شهور عندما قتل 6 من الأسرى الإسرائيليين، وتبين فيما بعد أن قتلهم كان برصاص الاحتلال الإسرائيلي وبرصاص الجيش الإسرائيلي. في ذلك الوقت بنيامين نتنياهو بالتوافق الكامل مع المؤسسة العسكرية هو مرر رواية كاملة للمجتمع الإسرائيلي وجعله يصدقها من أن من قتل الأسرى هم الفلسطينيون والمقاومة الفلسطينية، وجعل ذلك هو جزء من حالة يعني المواجهة والأثمان التي يمكن أن تدفع. لكن باعتقادي بنيامين نتنياهو حتى هذه اللحظة هو يعتقد أنه يستطيع أن يتلاعب بالشارع الإسرائيلي ويروج لهم الكثير من الروايات ويسوق أمامهم الكثير من الروايات. لكن الأهم من ذلك وهو أنا باعتقادي ما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين، هناك الكثير من مما بث ومرر من وسائل الإعلام الإسرائيلية أن حياة الأسرى الإسرائيليين قد تكون جزءا من الثمن. بتسأل سموتريتش تحدث بشكل واضح وجلي، العديد من الشخصيات الإسرائيلية تحدثت بشكل واضح وجلي أنه حتى لو فقدنا حياة الأسرى الإسرائيلي لن يكون ذلك بشكل كبير. حتى في الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب عندما تحدث عن 20 أسيرا إسرائيليا على قيد الحياة، وكأنه تحدث في ذلك الوقت قبل يعني في الأسبوع الماضي وكأنه سيقول إن كان الأمر سيكون هناك خسارة في 20 أسيرا إسرائيليا فأن هذا الأمر يمكن أن يتم التعاطي والتعامل معه بشكل أو بآخر. بنيامين نتنياهو يعتمد حتى هذه اللحظة على جزئيتين، الغطاء الذي توفره الولايات المتحدة الأمريكية له، وربما طبيعة التبريرات التي يسوقها ويتكوف والرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكية وكثير من الدعم الأمريكي لبنيامين نتنياهو، هذا يوفر له غطاء ويعطيه نوعا ما قوة في الاستمرارية وعدم التعاطي مع التعامل مع ضغوط الشارع الإسرائيلي. والأمر الثاني وهو أنه ما زال قادرا على التلاعب بالشارع الإسرائيلي دون أن يكون كما قلنا هناك موقفا حازما وجازما من الشارع ومن القيادات الإسرائيلية. ولهذا السبب بنيامين نتنياهو يرى أن الفرصة ما زالت هي بالنسبة له مواتية لتنفيذ رؤيته ومخططه.
نعم أستاذ سليمان، يعني أخيرا برأيك هل سيتجه الاحتلال لتطبيق ما تم اتخاذه من قرارات الكابينت، أم أن الأمر قد يشهد منحنيات أخرى خلال الأيام القادمة؟
وفقا للقراءة حتى هذه اللحظة الاحتلال يعني متجه لتنفيذ كل قراراته، ولكن في حالة واحدة أنه ربما يذهب الاحتلال الإسرائيلي إن استطاع أن يصل كما قلنا إلى اتفاق، أو دعنا هنا لا نقول اتفاق، نقول حالة استسلام من قبل المقاومة الفلسطينية والقبول بكل ما يطرح من شروط من تسليم للسلاح وبتسليم الأسرى الإسرائيليين وبمغادرة أو الموافقة على إبعاد القيادات الفلسطينية وقيادات المقاومة أو من تبقى منهم، كل ذلك إضافة إلى ذلك القبول بوجود احتلال إسرائيلي والبقاء الإسرائيلي العسكري على أرض قطاع غزة، أنا باعتقاد الاحتلال الإسرائيلي في ذلك الوقت يمكن أن يقول أنه لن يذهب إلى تطبيق ما تبقى من قرارات، لكن في نهاية المطاف أنا باعتقادي كما بدأنا في هذه المداخلة وقلنا هناك نية مبيتة لدى الاحتلال الإسرائيلي، حتى وإن المقاومة الفلسطينية استسلمت فإن الاحتلال الإسرائيلي سيجد الكثير من المبررات الاستمرارية. دعنا نذهب إلى النموذج الحي الموجود الآن في لبنان، حتى ما بعد تطبيق الاتفاق وحتى ما بعد الحديث عن كل الالتزام حزب الله بتطبيق كل الشروط التي جاءت في الاتفاق، اليوم الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية استحدثوا بندا جديدا وقالوا أن الاحتلال الإسرائيلي لا يلتزم ما لم يتم سحب كامل لسلاح حزب الله. أنا باعتقادي ذات السيناريو يرغب الاحتلال الإسرائيلي بالذهاب إليه في قطاع غزة، يريد أن يستسلم الجميع، ورغم الاستسلام سيفرض شروطا إضافية وسيبقى يجد المبررات لاستمرار الحرب واستمرار عملية المواجهة واستهداف القضية الفلسطينية برمتها. كما قلنا في نهاية المطاف الاحتلال الإسرائيلي هو يستهدف القضية بكل مكوناتها، وبالتالي ليس الأمر مرتبطا في قطاع غزة فقط.
يعني أستاذ سليمان، كنت قد حضرت سؤالا حول يعني برأيك المجتمع الدولي سيكون له خطوات أو جامعة الدول العربية أو اجتماع العرب خلال يوم الأحد القادم لوقف ما يهدد به الاحتلال بموضوع غزة، ولكن يبدو أن السؤال بلا معنى.
دعنا يعني لا نستبق الأمور كثيرا، ولكن ربما هناك تغير بطيء في المواقف الدولية، والتغير البطيء ربما في المدى الاستراتيجي، وهذا قلناه ربما من بداية الحرب، أن الاحتلال الإسرائيلي على مدار يعني احتلاله منذ العام 48 وحتى الآن كان هو يتبنى رواية، لكن اليوم لم تعد الرواية فقط التي يتبناها الاحتلال الإسرائيلي هي المصدقة عالميا، إضافة إلى ذلك حتى الشعوب والعالم ككل وحتى النظم السياسية الغربية والأوروبية باتت هي الأخرى في موقف حرج وكبير في كيفية تبرير دعمها للاحتلال الإسرائيلي. هذا الأمر ليس حبا من الفلسطينيين وليس دفاعا عن الفلسطينيين، ولكن هو أيضا سيؤثر بشكل كبير جدا على منظومة القيم والمبادئ الدولية، ولهذا السبب ربما يعني، وهذا ليس الآن يعني، قد لا نكون أمام تحرك فعلي وجاد في هذه المرحلة، ولكن في المدى الاستراتيجي ربما يحدث هناك عملية تغيير فعلية وحقيقية في شكل وطبيعة نظرة الغرب إلى الاحتلال الإسرائيلي، باعتباره سيكون عبئا كبيرا على المجتمعات الغربية والدولية وليس كما كان عليه بالسابق.
نعم أستاذ سليمان بشارات المختص بالشأن الإسرائيلي كنت معنا عبر خط الهاتفي، شكرا جزيلا لك. إذن مستمعينا الكرام، بين حسابات السياسة ومخاطر الميدان يبقى قرار الاحتلال والكبينة محطة فارقة في مسار الحرب على غزة، قرار قد يرسم مرحلة جديدة عنوانها المزيد من الدماء والتصعيد، أو ربما بداية لانكسار مشروع الاحتلال أمام صمود شعب يرفض الاستسلام.